بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مر عليكم الاستدلال لنفي التبعية، تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بالرواية التي تضمنت لزوم ذبح البهيمة الموطوءة وحرقها، والتي علل فيها ذلك بأنه الغرض أن لا يجتزئ الناس بالبهائم. ولاحظنا حينها أن هذا الاستدلال قد يدل على أن المصلحة هي ليست في المتعلق، وإنما هي في تأديب وتحذير من سواهم مثلا، أو إزالة الموضوع أو تقليل وجود الموضوع وما أشبه ذلك من الأمور. المهم أنها بحسب ظاهر الرواية لا تعود إلى نفس المتعلق ولا إلى متعلق المتعلق. ثم لاحظنا أن هناك إشكالا قد يورد يستند إلى بعض الروايات التي عالجت نفس الموضوع وتحدثت عن أن الموضوع ستكون فاسدة، يفسدها من يرتكب معها الفاحشة، ومن ثم عليه أن يغرم لصاحبها. وشرحنا أن الظاهر من المراد من الإفساد ليس هو الإفساد بمعنى أنها هي تكون بذاتها خبيثة وفاسدة فتترتب الأحكام بالذبح والحرق، وإنما بسبب هذه الأحكام الشرعية هي تكون فاسدة، يعني يفسدها، يعني يتلفها على صاحبها. ومن ثم في الرواية الإفساد لا تصلح معارضة للرواية الأساسية موضع الاستدلال، وكأن الدليل إلى هذا الحد وصل إلى أنه تم لإثبات المطلوب، وهو نفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. ولكن إذا تأملنا في المطلب أكثر سنجد أن الرواية وإن تضمنت أن الملاك لتشريع الحكم والمصلحة التي ينشأ منها الحكم بالذبح والإحراق ليس هو في نفس الذبح اللي هو متعلق الحكم، وجوب الذبح، الذبح هو المتعلق، ولا هو في نفس المذبوح يعني البهيمة التي هي متعلق المتعلق، وإنما منشأ الملاك ومركز الملاك في أمر آخر. صحيح، ولكن وهذا أيضا ينبهنا إلى أن البهيمة الموطوءة قد تختلف عن البهيمة الجلالة. عندنا الحيوان الجلال أيضا تترتب عليه بعض الأحكام، لكن يبدو والله العالم أن الملاك في الجلال يرجع إلى نفس ما يقتات عليه من خبائث، فهو يتحول إلى خبيث بشكل أو بآخر، فالمصلحة والمفسدة الموجبة للحكم فيه في المتعلق أو في متعلق المتعلق، يعني هو ناشئ من نفس هذا الحال. لكن الموضوع القضية كأنها مرتبطة بحال الناس والنسل وما أشبه ذلك من الأمور. الشاهد أن نركز في هذه النقطة، وهي أن الملاك صحيح مركزه ومنشأه الرئيس هو حماية الإنسان، ولكن هذه حماية الإنسان بماذا تتحقق؟ إذا كانت تتحقق بنفس الحرق بعد الذبح، فمعنى ذلك أن المنشأ في تحقق الملاك صار هو نفس المتعلق، وهذا يقتضي أن نستوضح حقيقة من الحقائق، ندقق فيها، وهي أننا عندما نقول الملاك في المتعلق أو ليس في المتعلق ونبحث في هذه المسألة، ما هو محل النزاع بالضبط؟ احنا كررنا قلنا محل النزاع كعنوان رئيس سابقا هو أن المصالح التي تكون المنشأ في تشريع الأحكام هي في المتعلقات أو لا، هل أنها هي عموما في المتعلقات أو لا، لكن هذا ما معنى أنها في المتعلقات، هذه أريد نخليها تحت المجهر نتأمل بها بدرجة أكبر. من نقول أنها في المتعلقات، مرة نفهم أن المصلحة بتمامها هي موجودة في نفس المتعلق، يعني نفس الفعل، فالمصلحة والمفسدة من تكون نفس الفعل يعني ماذا؟ يعني عادة تكون راجعة للفاعل، لأن هو يفعل، فإذا كان هناك حسن يكون المن حسن عقل يكون للفاعل، إذا كان هناك منفعة تعود للفاعل، إذا كان هناك ضرر أو قبح أو بعد عن الله أو ما أشبه ذلك من الأمور تسافل، هذا سيتعرض له الفاعل نفسه. فيعني كان الملاك في نفس هذه القضية، الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالانتهاء يكون عند من؟ عند المصلي، ولكن هذا هو ليس نهاية المطاف، لأنه إذا كانت المصلحة التي تترتب على الفعل هي مصلحة نوعية يقتضيها ويسببها نفس الفعل، وإن لم ترجع على فاعله مباشرة وإنما رجعت على النوع الإنساني، هنا أيضا لك أن تقول إن المصلحة في الملاك، والمسألة هي مو أن نقول ولا نقول، مسألة أنه إحنا الهاجس الرئيس الذي جعلنا نبحث هذه القضية ما هو؟ إحنا نريد نبحث نشوف أنه إذا كان كل حكم يكون منشأه ملاكا في متعلقه، فإذا مثلا تزاحمت الأحكام نعرف أنه في هذا الفعل هناك ملاك، هناك مصلحة يرعاها الحكم الشرعي، من نقول في هذا الفعل هناك ملاك مو مشروط أن يكون الملاك عائدا إلى فاعل الفعل، معناه هناك مصلحة يريدها الله أن تتحقق، فمثلا صار تزاحم عندنا وكنا بصدد الترجيح، فمن نريد نقيم ونشوف أي الملاكين أهم حتى هو يترجح في مقام التزاحم على سبيل المثال، أو أي أثر من الآثار التي تتفرع على بحث تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فنريد نعرف أنه يوجد ملاك أو ما يوجد ملاك، إذا عرفنا أنه يوجد ملاك في الفعل ولو بهذا النحو، وهو النحو الذي يكون الفعل هو منشأ تحقق الملاك، ولو يصير بين الفعل وبين الملاك طولية، يعني من حيث الغرض يصير الملاك هو الغرض الأصلي اللي هو خارج الفعل، لكن من حيث التحقق والتسبيب يصير الفعل هو منشأ وجود الملاك. ففي مثل هذه الحالة الكلام الكلام ما راح يفرق، أن يكون الملاك راجعا أن يكون تمام الملاك في نفس الفعل وخصوصياته، أو أن يكون راجعا إلى آخرين، فالمنشأ في البحث وترتب الآثار على البحث اللي هو المفروض يتحكم بمسار البحث هو ماذا؟ هو أنه هذا الفعل نفسه فيه ملاك، مو إلا هو بذاته فيه ملاك، ولو بتسبيبه هو فيه ملاك، وعادة يكون قضايا تسبيبية حتى بالنسبة للفاعل، هي الأمور تكون تسبيبية عادة، المصالح بينها طولية عادة، مو هيك سطح واحد وحد واحد، وإنه عادة هناك شبكة ترابط بين الأفعال وبين ما تستلزمه من مصالح ومفاسد. فحتى لو لم يرجع الملاك إلى نفس الفاعل وإنما رجع إلى فاعلين آخرين أو رجع إلى مكلفين آخرين أو رجع حتى إلى من خرجوا عن دائرة التكليف، كل هذا راح يرتبط بماذا؟ أيوة يرتبط بهذا الأمر. مثلا خلنا أضرب مثال كلش يعني نأخذ قضية عقلائية، مثلا بعض الأفعال قد يحرمها أو يكرهها الشانع لأنها تضر بالبيئة، خلينا نقول هكذا، والبيئة أصلا مو مكلف فهي الضر، حتى لو كان هذا الأمر ما إلى علاقة بالناس أصلا. بعض الأمور هي بالبيئة إلها علاقة بالناس، بعض الأمور لا، أفرض ما لها علاقة، هو الشارع يجد أن هذا بمفسد، فمن يقول بمفسد يعني أكون ملاك بالفعل، مو ما أكون ملاك بالفعل. صار واضح إن شاء الله؟ وهذا الأمر من المهم جدا أن نقف عنده، خلي نحققه بدرجة أكثر. فنلاحظ طبعا قبل ما نبدي، بعض الأعزاء أمس هو كان ملتفت إلى أنه الحدود هي ربما تكون من هذا القبيل، الحد في بعض الأحيان يكون تأثيراته نوعية، يعني يسوي ردع اجتماعي، هذا الردع الاجتماعي هو قد ما يرجع إلى نفس هذا الفاعل. سقد البعض يقول لا، هو هذا يصير نحو من أنحاء التأديب إلى والعقوبة إلى تعجيل العقوبة فيطهره، أيضا ممكن، يعني ممكن أن يكون الحد المصلحة الأساسية فيه ترجع إلى المحدود نفسه. إنسان تجرأ على رمي محصنة أو محصن، فهذا عندما يعاقب عقوبة شديدة هو هذا أولا يكون فيه تدارك، لماذا؟ لنفس القبح الذي ارتكبه، فهذا هو يطهره من جانب، وثانيا يكون فيه تأديب لأن هو لا يعيد الكرة ولا يستسهل الخوض في الأعراض، لأنه هذه القضية عظيمة جدا عند الله عز وجل، توجب الحد، القذف يوجب الحد، ممكن ما نريد ننفي، لكن أيضا ممكن لأن واضح أن هناك مصالح للنوع، فمن المحتمل يكون كذلك، من المحتمل. بل الآن بعد قاعد نطرح واحدة واحدة إن شاء الله بخدمتكم، خلي نتسلسل بالموضوع. عندنا ربما يكون من ذلك بعض الأحكام الاجتماعية، مثلا إيتاء الزكاة، دلت كثير من النصوص على أنه ملاكه في الفعل نفسه ويعود إلى الفاعل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تزكيهم، عفوا بمعنى تطهرهم،
تطهرهم
وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم، ما هذا المهم، قطعا هو موجود أنه هناك تطهير وتزكية، سأنا خاف الآية ما يكون نقلها بألفاظها بمضمونها، أن هناك تزكية وتطهير بنفس إعطاء الزكاة للمزكي، شو هذا؟ هذا واضح، بس هذا بعد ما راح يصير مثال لكلامنا، ولكن من جانب آخر أيضا ربما يكون المصلحة فيه هو رعاية شأن الفقير، فهناك كمال أيضا يرجع إلى ذلك، لكن هذا احتمال.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم،
نعم،
إن صلاتك زكية.
أحسنتم. وأيضا بر الوالدين، بر الوالدين بلا إشكال فيه مصلحة للولد من حيث ما فيه من شكر، وهذا هو نفسه من معالي الأخلاق، لكن هو أيضا فيه مصلحة نوعية عظيمة، لو كان الأولاد لا يبرون الوالدين هذا بطبيعتهم كحالة عامة، هذا يضعف الهمة بشكل كبير لتربية الأولاد والاستيلاد الأولاد أصلا، واحدة من أهم مشكلات المجتمعات الأوروبية التي تسبب انحسار النسل عندهم، واللي هو في كثير من الأحيان هو يسبب أنهم يستقبلون اللاجئين. يعني هم يستوردون أهم شيء لبلدانهم وهو الإنسان، وإن كانوا يصدرون كثير من الأمور، التقنيات عندهم وتكنولوجيا متطور، ولكن هناك خلل في هذا الجانب في بناء الأسرة. من أهم الأسباب أنه لا توجد مسؤولية تجاه الوالدين على الأولاد. يمكن الأولاد أن يستقلوا ولا يعبأوا بأمر الوالدين تماما، مسؤولية حقيقية مثل وجوب إنفاق وأمثال ذلك أصلا ما موجود. ولا المفروض القوانين مثل ما هي في بعض الأحيان تهتم بأنه في حال الطلاق تضمن حقوق مالية للمرأة، أن يكون لها نسبة من أموال الرجل، صحيح؟ ما أكو عناية بأن يكون هناك حقوق مالية للوالدين، مع أن الوالدين أهم، لأنه هو نشوءه وقوام حياته تغذيته وتربيته والنفقة المستمرة عليه منذ صباه، كل هذه كانت من الميزانية المالية للوالد أو للوالدين معا. على أي حال احنا مو غرضنا هذا، لكن إنما المهم نستأنس للقضية. مثلا فرض صلة الأرحام، يعني أكثر الأحكام الاجتماعية هي فيها آثار على النوع، حسن الجوار فيها آثار على النوع. هذا طبعا مجرد احتمالات، لكن إذا جئنا إلى النصوص حتى نتأكد من وجود نظائر لهذه القضية، والحقيقة أنا ما بحثت كثير في النصوص، أظن أن في مطلع خطبة الزهراء عليها السلام ما ينفع، ولكن اكتفيت بأحد النصوص الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ. قال عليه السلام بحسب ما ورد في كتاب نهج البلاغ: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، إلى آخره. يذكر على البعض الأحكام، هذه هنا واضح أنها ألا ليش، لأن من يقول فرض تنزيها، هنا تنزيها مفعول لأجله، من يصير مفعول لأجله يعني هو علة، واضح إن شاء الله، مفعول لأجله إعرابة، يعني هو موقع نحويا، هو موقع التعليل. احنا بعض الأحيان تذكر أمور كفوائد، هذا ما تقدر تقول أنه ظاهر، ما تقدر تقول أن هذا هو الملاك، أن هذا آثار، صحيح؟ بعض الأمور تذكر مثل قضية آية الزكاة ما استدلنا بها على المطلب، وإنما ذكرناها كاحتمال لأنه ذكرت كصفة للزكاة، لكن ما ذكرت كعلة. من تذكر كصفة مو معنى أن هي ملاك، أي معنى أن هي فائدة تترتب، فقد يكون الملاك أعم منها، المركب من أمرين، هي جزء من الملاك لا بأس، أو هي أثر من الآثار المفيدة التي تشجع الناس، لكن الملاك الأصلي الحقيقي هو شيء آخر. فما تقدر تنسب للشارع أنه هذا هو الملاك، لماذا؟ لأنه هو ذكرها كصفة، خذ من أموالهم صدقة، هذه خصوصيات، هاي خصوصيات الصدق، لكن مو هذا المنشأ في التشريع، واضح إن شاء الله. أما هذا النص الوارد في نهج البلاغة، لا يمكنك استنادا إلى ظهوره إذا يعني تمت حجيته وجميع الجهات وما كان إلى معارض بعد على الأصول، لكن هو بحد نفسه في اقتضاء، استنادا إلى ظهوره أن تعرفه وأن يتمتلك بيدك حجة على أن الشارع قد جعل هذا الحكم من أجل هذا الملاك، واضح إن شاء الله. فالدلالة والاكتشاف للملاك يصير من قبيل هذا، وإحنا بعد المطلب هواية طال يعني بشكل غير متعارف، وإن كان هو إن شاء الله به فيه فوائد كثيرة، لكن بعد ما راح نتحدث كثيرا عن آليات اكتشاف الملاكات وكذا، المهم أصل تبعية وهذا يكفي. ربما بحثنا بعض الشيء في هذا الأمر بحثناه في بداية مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فمن أراد أن يستزيد يمكن أن يراجع هناك أن كيف نكتشف الملاك. المهم هذه جوانب إثباتية احنا بحثنا في أصل الكبرى، لكن هذه واحدة من النكات المهمة، أننا إذا وجدنا في الدليل تعليلا هذا التعليل هو ظاهر في أنه هذا هو منشأ له، أما إذا جاء بصيغة المفعول لأجله هذا الظاهر أنه هذه هي العلة الأساسية، ذاك يدل على أنه هناك علة في الأمر. دلالة النص الذي يأتي بصيغة الفعل والفاعل والمفعول به والمفعول لأجله هذه دلالة تكون أبلغ في بيان الملاك وأنه هذا هو الملاك بإطلاق المقام، أيضا تستفيد أنه هذا هو الملاك لا يوجد غيره. نعم نرجع إلى النص. قال ذكرنا في بدايته هو نص طويل، احنا نقتصر من عنده على محل الشاهد، هو ذكر والصلاة تنزيها عن الكبر والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، بعد مو للفاعل، للعوام العام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء. إن هناك سفه يمكن أن يحصل، فهذا النهي عن المنكر يردع، لأن هذا ردع للسفهاء، هذا المصلحة ترجع للسفهاء، يعني أنه السفهاء حينما يستنقذون من سفههم هذا هي أم المصلحة الأساسية، إن هو ذكر المصلحة وردع السفهاء مو كف أذى المعتدين عن الآمر أو الناهي، هذا رجعت مصلحته إليه لأن هو كف أذاهم، يمكن تقدر تقول. أما هنا هو أن يردع السفيه، يردع السفيه يعني ما؟ يعني مصلحة ترجع للسفيه نفسه. أجلكم الله. وصلة الأرحام من مات للعدد، المهم أنا أقف عند هذه العبارة، والقصاص حقنا للدماء كما تنبه الشيخ، والقصاص حقنا للدماء. سالآية أيضا فكرت بأن أستدل بها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن هذه ما ذاكرة أن الحياة هي الملاك، يحتمل كما قلنا آنفا هذا بيان لفائدة تترتب على حكم القصاص مو أكثر من هذا، يعني ما تقدر تنسب تقول هذا ملاك، وهذا أعم من أن يكون هو ملاكا أو أن يكون غيره ملاكا، وهو مجرد أثر فائدة مهمة تشجع تخفف، لأنه كما ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أن الهدف من القرآن ومن كثير مما يرد في السنة الشريفة بمعناها العام الذي يشمل ما يرد عن أهل بيت العصمة الهداة إلى الله عز وجل، كثير منه هو الغرض من عنده هو تهذيب النفوس وتكميلها، فجزء من تهذيب النفوس وتكميلها أن يتشجع على الطاعة وأن يلتفت إلى المصالح التي ترجع إليه في الطاعة، فوربما الملاك شيء آخر هو الأساس، لكن هو يذكر له الأمر الذي يخصه ويرتبط به كفائدة، هذا يصير مشجع له، فإذا هذا بعد ما تقدر تستظهر من عنده أنه هو الملاك. أما في هذه العبارة في النهج الأمر هو لربما هو يساعد على تفسير قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، راح يبين لنا أن هذا هو تفسير، أن هذا هو ملاك، واضح إن شاء الله. والقصاص حقنا للدماء، فرض القصاص حقنا للدماء، خلنا نتأمل القصاص حقن الدماء فيه لمن يرجع للمقتص، لو للمقتص منه لا للمقتص ولا المقتص، المقتص منه أصلا يسفك دمه، والمقتص أصلا لا يرجع إليه شيء، شرج إذا هو قتل أبوه هو مقتص من قاتل أبيه فقتله، شنو راح يرجع أبوه؟ شلون يحقن دمه؟ لا يرجع أبوه ولا هو يحقن دمه بشكل، لأنه هو هذا القاتل إذا كان هو بصدد أن يقتل أباه أو أخاه أو شخصا آخر أو يقتله وهو يدفع عن هذا، واضح أن يصير حقن، يعني منع القاتل من القتل هذا يصير حقن مرتبط بالفاعل، أما أنه بعد أن يفعل فيقتل هو يصير حقن للدماء، يعني ماذا؟ يعني واضح أن المصلحة الأساسية المصلحة النوعية عدم الجرأة على القتل، إعطاء حق القصاص الغرض الأساس منه ليس هو التشفي، وإشباع حاجة الثأر في الشخصية، مو هذا بحسب ظاهر هذه الرواية، وإنما ظاهرها حقن الدماء. شلون تحقن الدماء؟ يعني بدماء آخرين. فإذا واضح أن المصلحة أصلا ما مرتبطة بالفاعل ولا بمن يرتبط بالفاعل، وإنما هي مرتبطة بالآخرين تماما. لكن هل تقول في مثله أن هذه المصلحة ليست في المتعلق؟ مو معقول هذا الكلام أصلا. في المتعلق، هو المتعلق هو القصاص والفعل، هو هذا هو هو هذا هو مكمن المصلحة. يبقى المصلحة تتسبب عن المتعلق، ويعود أثرها ونفعها إلى النوع الاجتماعي. لا بس بالنتيجة مصلحة. فكما هذا الأمر موجود هنا في المقام، هذا يمكن أن يكون موجودا في قضية ما ذكرناها آنفا، وإن ذكره يعني بعض الأكابر كشاهد على أنه هناك أدلة شرعية تدل على نفي الأحكام، نفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن هذا ما يصلح للنفي، ما يمكن قبوله، لأنه صحيح هو لم تعد المصلحة إلى نفس الفاعل، لكن هي المصلحة بقيت في ماذا؟ في الفعل نفسه، وعادت بالنتيجة إلى من؟ عادت بالنتيجة إلى النوع الإنساني، واستفاد منها النوع الإنساني بالنحو الذي صرح به في الرواية السابقة وفي قضية القصاص وأيضا في غيرها.
المصلحة عامة
لا، ليش؟ في المتعلق، المنشأ، المنشأ في تحقق المصلحة
المنشأ
الفعل، يعني الفعل هو بنفسه باقتضاء وتسبيب لتحقق المصلحة. من يكون هو باقتضاء وتسبيب لتحقق المصلحة؟ يعني صار في الفعل مصلحة، فإحنا نقدر نقول هذا الفعل فيه ملاك، بعد مو الملاك برا الفعل، بلي؟
ما عندنا يعني إشكال في قضية وجود
لا عندنا إشكال، هو كل الإشكال هنا أصلا أنه كل الإشكال كان هنا. لا أقول إحنا مشرحنا قلنا أصلا المنشأ، إحنا من نجي نريد نبحث، أنتوا حاضرين بالبداية الأولى، قلنا إحنا من نريد نبحث ونرتب الآثار على مبحث تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. ما هو الغرض؟ واحدة من أبرز الأغراض والآثار التي تترتب على ذلك في مقام التزاحم. في مقام التزاحم إذا قلنا في هذا الفعل مصلحة، وفي هذا الفعل الآخر المزاحم له مصلحة، فإحنا نجي نفكر أنه أيهما أرجح، كي نعرف أنه ماذا نختار، لأنه العقل أو الشرع مثلا قيد الحكم الشرعي بأن لا يكون هناك حكم آخر، وجوب آخر أهم منه على البحث المعهود في باب التزاحم. فهنا أليس في الفعل مصلحة؟ الفعل فيه مصلحة، هاي المصلحة يرعاها الشارع، يهتم بها على أساسها شرع. احنا ما عندنا غرض أن يكون أنه هذا تعود له أو ليست له. لو كان بحثنا في فلسفة الأحكام وأن هذه الأحكام لمن ترجع مصالحها، ربما يختلف الحال عندنا. احنا بحثنا مو فلسفي، وإنما بحثنا تأسيس أصولي للبحث الفقهي، يعني نريد نعرف أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، كي يكون ذلك عنصرا من العناصر التي يستدل بها الفقيه ويتعرف بها على الأحكام الشرعية. ومن هذه الجهة حسب الظاهر لا فرق، والمهم حتى ظاهر العبارة أيضا يشمله، وهو احنا ما قلنا الأحكام تعود لمصالح للمحكومين، قلنا أن الأحكام تعود لمصالح في المتعلقات، المتعلق فيه مصلحة، فيه منشأ المصلحة، ما قلنا للمحكومين، للمتعلق في المتعلق. فهذه التي في المتعلق يمكن أن تؤثر في غيره. ثم ذكرنا مثالا، وجدنا أن الإشارة إلى مهمة جدا، لأن إحنا أشرنا قلنا حتى لو لم يكن مكلفا، إما يكون للمكلفين، لنوع المكلفين، بل ربما حتى لغير المكلفين. المثال مثلا، احنا عندنا طبعا المثال احتمالي ليس جازما، ربما إذا بحثتم عنه تجدون بعض الأدلة عليه. يعني يريد بحث مطول وما عندنا غرض كثير في أنه نبحث عنه نشخصه هو واقع، لكن هو من باب الاستئناس للمطلب. الصلاة على محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد، واجبة أو مستحب؟ سربما تكون واجبة في بعض الأحيان في الصلاة في غيرها، أو مستحبة استحبابا مؤكدا. وكذلك الحزن والجزع على الحسين عليه السلام، يا ترى أن المصلحة في مثله هل تعود للمكلف نفسه الأساسية أو لا؟ ربما تعود إليهم صلوات الله عليه. يعني خل أوضح القضية. لا ريب في أن الصلاة الكاملة هي كمال للمصلي عليهم صلوات الله عليهم أجمعين، ولا ريب أن الحزن هو كمال للحزين، الجزع هو كمال للجازع بلا إشكال. لكن الملاك الرئيس الأساس في تشريعه هل يرجع إلى نفس المصلحة التي تكون لمن يفعل هذه الأمور، أو ربما هي مرتبطة بأمر آخر؟ كيف؟ ربما كما جرت حكمة الله عز وجل في تكريمه لأصفيائه وأودائه في أن يخلق لهم ملائكة يستغفرون أو مثلا يصلون عليهم ويبكون على مصائبهم، الظاهر والقريب جدا سأنا ما نقدر نجزم، لكن محتمل جدا على أقل التقادير أن هذا الأمر منشأه الرئيس هو ماذا؟ هو تكريم النبي صلى الله عليه وآله وعترته. وكما جرت الحكمة في ذلك، ويمكن أن تجري الحكمة في أن حتى هؤلاء البشر العصاة الذين تضج الأرض من كثرة معاصيهم، لابد أن التشريع يشجعهم، والهدى الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى يحثهم على أن يحفظوا هذه الحرمة فيما بينهم. والكمال الرئيس ربما لا يعود إليهم اللي هو منشأ الحكم، وإنما يعود إلى من؟ يعود إلى أولئك الذين يستحقون من الله أعلى الرتب والكرامة. فهذا التكريم الذي يحصل من الله لهم له مظاهر، إحدى مظاهره مثلا خلق الأنبياء، إحدى مظاهره إكرامهم في يوم القيامة وجعلهم شفعاء. قد ما يرجع لأنه لذول الذين يشفع لهم، هو كرامة للشفيع مو للمشفع فيه. الشفاعة المهم فيها منه مو كرامة المشفع فيه، المهم فيها ماذا؟ كرامة الشفيع. مثل ما هذا أيضا إلى أثر تشريعي، الأثر التشريعي يعود إلى من؟ يؤثر في من؟ يؤثر في الناس عموما، يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الغربة والمحنة والمظلمة والتكذيب، هذه أمور من عظائم، من العظائم. إذا هو مثلا إنسان بلغ أعلى مراتب الصدق ثم يكذب فيما أرسله الله به، هو الله سبحانه وتعالى أرسله، يعني هو يحمل رسالة الله، مو عنده شيء شخصي، الله أرسله. ثم يعني أنت تبعث واحد إلى شخص، وذلك الشخص الذي يبعث إليه تبعث هذا أخاك إليه مثلا، أو مثلا ابنك أو ما أشبه ذلك، يتصرف مع من أرسلته إليه بشكل خارج عن حدود اللياقة إلى أبعد الحدود، يكذبه، يسيء إليه، يعتدي عليه. أنت من ناحيتك تشعر ماذا؟ أنه من جهتك طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، لكن أنا أضرب مثال اجتماعي للقضية. أنت تشعر بالحرج الشديد من هذا الذي أرسلته إذا حصل الأمر بدون أن تعلم، صحيح؟ لأن هو ذهب في حاجة لك وتحمل ما تحمل من أجلك، وهؤلاء الذين ارتكبوا ذلك في حقه والأذى الذي أصابه هو الأذى أصابه فيك. فإذا كنت تعلم وهو كان يعلم ومع ذلك ذهب، كرامة لك، الأمر يصير بعده واي أعظم. فيصير إذا كان عندك أي فرصة لتعويضة راح تفعل ذلك. هذا إن منه الإنسان البسيط العاجز الفقير الذي ما عنده خزائن حتى نقول تنقص خزائنه. أما من لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، هذا من أعظم الأمور التي هي تقتضي الكرم من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين تعرضوا في سبيله إلى هذا. معنى في سبيله، وكلمة في سبيله مو محفوظة تحفظ، ايش كلمة في سبيل الله في سبيل الله شنو معنى؟ يعني هو من أجله، أداء لحقه لرسالته. فمن المحتمل قويا أن الملاك أو شطر كبير من الملاك أو شطرا كبيرا من الملاك هو يرجع إلى ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم هؤلاء اللي هم الآن أصلا ليسوا في الدنيا وليسوا بهذا المعنى من الدنيا، يعني هذا مو في هذا العالم، يعني توفوا راحوا إلى العالم الآخر، سهم حضورهم تأثيرهم في الوجود واضح يعني، لكن بالنتيجة مو في هذا العالم بهذا المعنى الظاهري لهذا العالم، وأصلا هم ليسوا في دائرة التكليف، لكن مع ذلك يكون هنالك مصلحة في هذا الأمر. شنو المعنى؟ وهذا يبقى هو الملاك في الفعل، وهذا ربما هو الذي يفسر لنا عظيم الأجر، لأنه واقعا أعيان الأمر أنه يعني من أقارن هذا الأمر مع نظائره أنه ما هو المنشأ في عظيم الأجر، أن يصير هذا الأجر العظيم مثلا للصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، أو هذا الأجر العظيم مثلا للحزن للبكاء لكذا، يعني من تقيس إلى نظائر واقع الإنسان يعجز ما يقدر يفسره، يعني يتحير. لولا هذه الجهة هذا الأجر ربما هو، لأن القضية ارتبطت بتكريم هؤلاء، فمن يريد يشجع على هذا الفعل يعطي هذا عظيم الأجر، مو لأنه هذا الفعل من حيث الفاعل هو فيه هذا الجانب، وإنما هو لأن هذا يحفظ المسألة الأساسية. بعض الأحيان السيد الأستاذ مثلا يتحدث عن الشعائر، يقول هذه الشعائر ربما من مناشئ العظيم الأجر فيها، يذكر جهة أخرى طبعا أيضا هي مهمة جدا، أنها هي تحفظ الدين، لأن الحجة اللي هي قامت بأهل البيت صلوات الله عليهم على الناس، هذه إذا ما حفظت مظلمتهم تندثر هذه الحجة، فهي لها دور عظيم في حفظ الدين، في حفظ معالم الدين. فمن يقول لها هذا الدور العظيم، يعني هذا دور مكمل لدور الرسالات الإلهية، هذا مو مسألة بسيطة، هذه أيضا جهة أخرى، ولكن هو نفس تكريم هؤلاء صلوات الله عليهم وتعظيم شأنهم بين الناس، حتى سنة الله سبحانه وتعالى تجري أن الغريب يكون هو عند زيارة ليس لها نظير، أن الذي كان مثلا هو عطشان أنه لا يوجد أحد يسقى الماء باسمه وبشعاره كما يسقى الماء مثلا باسم الحسين عليه السلام، أن إلى آخره الأسير المظلوم الكذا كذا، كل هذا صاير سبب في ماذا؟ في أنه هو هذا يصير نحو من أنحاء التكريم. شلون التكريم يصير يوم القيامة لزين العابدين، ليقوم زين العابدين فيقوم مثلا ينفرج الناس له سماطين، يكون إلى كرامة هذا المظلوم سلام الله عليه، أكو فرد خصوصية لازم يصير إلى تكريما له وتعويضا عن ظلاماته. هذا هم الحسين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله يكون إلى أيضا كرامة عند الناس، هو هذا نفسه من التعظيم والإنعام الذي يستحقه أصفياء الله سبحانه وتعالى فالملاك في الفعل، لكن أثر الأساسي ومنشأ ربما يكون ماذا؟ لغير الفاعل، وأيضا طبعا ربما يكون للفاعل، لكن هذه الجهة هي أيضا من الجهات التي ترتبط بالمطلب. على أي حال، حاصل المطلب الذي طال الكلام فيه أنه لحد الآن لم يثبت لدينا دليل على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لا من العقل ولا من النقل، ولم يقم لدينا دليل على نفي ذلك، لا من العقل ولا من النقل، على النفي مو على التوقف. وإن كان يغلب على الظن أن الأحكام في الأعم الأغلب هي فيها مصالح ومفاسد، بل أن المرتكز أن الأحكام هي فيها مصالح ومفاسد في المتعلقات، هذا أمر مرتكز، وأن هناك مصالح في المتعلقات. يبقى هذا الأمر المرتكز يصلح أن يتحول إلى موجبة كلية تنطبق في كل الموارد؟ لا، لأنه هو المرتكز في الجملة في الأعم الأغلب، مو المرتكز أن الأمر يصير بنحو الموجبة الكلية. فإحنا بعد كل شيء بحسبه، في أي مورد بحسبه. إذا أحرزنا أنه هذا ضمن الحالة الغالبة العامة نقدر نبني على الملاك، إذا ما أحرزنا ما نقدر نبني على الملاك ولا نرتب الآثار. وهذا من عجائب النتائج التي يصل إليها البحث، أن ربما لعجزنا، أنا ما أريد أن أقول أنه هو واقع المطلب هكذا، قطعا هو في علم الله لو تابع له مو تابع له، يعني هناك في شيء، لكن إحنا كم يعني استقصينا وفحصنا ولاحظنا ونقبنا على الأدلة المثبتة ثم على الأدلة النافية، ثم لم نصل إلى نتيجة. يعني نتيجة الكلام لا أدري، هذه النتيجة، لأنه ما نعم صحيح عندنا هذا المرتكز، هذا المرتكز حتى قبل ما نبحث كان عندنا، لكن هو هذا الذي بيدنا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. يبقى هو المطلب مفتوح، ربما احنا من خلال ملاحظة النصوص كذا ربما نظفر بشيء يثبت أو ينفي ذلك في يعني قادم الأيام، والحمد لله رب العالمين. مشهور شنو أثره؟ هم نفس الشيء، شنو أثر المشهور في مثل ذلك؟ إيه بس شنو أثر المشهور؟ شو نصير حجة في مثل ذلك؟ خصوصا مع ملاحظتنا لأنه بعض أدلتهم جدا ضعيفة، يعني هو كأنها أدلة تريد أن تقرب المهم المرتكز، هو يريد يقربه.
يسكن بعض يقول بالترديف، يعني بعض العدلية.
إيه فأقول هذا شنو أثر؟ إحنا بحثنا عن نظر الفقهاء في البداية وآرائهم، هذا شنو أثر؟ شنو يصير حجة لإثبات المطلب أو نفيه؟ ما راح ينفع.
هذا اللي نقول الترديد يمكن يثبت، لأنه عندنا مثلا أمور بها مصلحة وأمور من قبيل مثلا ذبح إسماعيل، نفس الفعل ما به يعني مصلحة، الأمور الامتحانية.
نعم، وهذا بحثنا مفصلا في امتحانيات بالبداية، أصلا أول ما بحثنا القضية بحثنا وذكرنا كلام المرزا النائيني، كلام صاحب الكفاية في المسألة كذا، ناقشنا بعد خمو نرجع نعيده هناك بعد بحثنا مفصلا، يعني ما راح يصير إضافة على ما
لا قصدي عيد الترديد.
نعم شيخنا.